بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لنصائح وتوجيهات فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي ألقاها على أبنائه الزائرين له في حج عام 34 و400 هجرية. اللقاء التاسع يتضمن كلمة للشيخ هاني بن علي بن بريك حفظه الله تعالى، مع تعليق فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 16 من شهر ذي الحجة عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في الحقيقة الكلام في مجلس شيخنا ووالدنا العلامة الشيخ ربيع حفظه الله من الصعب على واحد مثلي، ولكن طلب شيخنا حفظه الله مني الحديث حتى ينزل إليكم، وطلبه أمر بالنسبة لمثلي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك لنا وإياكم في هذه الأيام الفاضلة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الأحبة، لا شك أن الحديث على النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده مما يعين على الشكر، لأن الإنسان إذا تذكر النعمة ورأى غيره قد سلب منها وحرم، يعرف مقدار فضل الله عز وجل عليه. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما أنعم الله سبحانه وتعالى بنعمة بعد الإسلام على المرء كنعمة لزوم السنة. فالذي يوفق للزوم السنة في هذه الأزمنة المتأخرة التي يكثر فيها الفتن وتكثر فيها المعوقات عن هذا الطريق، فهو الذي أحبه الله واختاره الله لذلك. ولا بد أن نعرف أعظم الأسباب المعينة على لزوم السنة، أعظم الأسباب المعينة على لزوم السنة هو لزوم الدعاة والعلماء الداعين إليها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إن من سعادة المرء الناشئ أن يوفقه الله لعالم سنة، يعني يأخذ بيده من أول أمره. ولهذا كم من شخص فتح الله عليه بالعلوم وبالفنون، ولكنه أخطأ الطريق بسبب النشأة، لم يوفق لعالم سنة يأخذ بيده ويرشده ويدله. ولهذا كان العناية لهذه المسألة عند علماء السلف عناية عظيمة، فلا بد أن ننظر في من نلازم وفي من نجالس وعمن نأخذ هذا الدين. مع ما يسمى الآن بثورة الإعلام والنت ووسائل الإعلام، أصبح الناس يتلقفون ويتلقون الشرع من مجاهيل، وأنا أسميهم شيوخ الظلام: أبو قتادة، أبو دعامة، أبو فلان، أبو كذا، أبو كذا، أبو كذا. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذي تأخذ عنهم دينك؟ من هؤلاء الذي قلدتهم أعظم أمر أنعم الله به عليك؟ فلهذا انتبه، إن هذا الأمر دين كما قال السلف، فانظروا عمن تأخذ دينكم. فلا بد أن تسأل عمن تأخذ هذا الدين، من هذا الذي يدرسك، من هذا الذي أتى به إخوانك إليك لتأخذ منه العلم، من زكاه. يا إخوتاه، الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم أصحاب محمد مسألة عظيمة وهي التلقي، فأرسل جبريل عليه السلام في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهو بتمامه من حديث عمر في مسلم، الحديث الطويل المشهور. لماذا؟ ليعلمهم أن العلم إنما يؤخذ من أفواه المشايخ، من أفواه الرجال، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، كان بالإمكان أن يوحى ذلك ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، مثل كثير من التشريعات، بل جل التشريعات. لكن هنا مسألة وهي في أصول الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان والإحسان، وعليها عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين في هذا الحديث. ولهذا شيخنا العثيمين رحمه الله رحمة واسعة عندما ألف رسالته العظيمة عقيدة أهل السنة والجماعة انطلق من هذا الحديث، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الحديث. من أين جاءت؟ بهذه الطريق، رجل يتلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيها الأحبة، لابد نعرف أن من أهم أسباب الثبات على الدين من تأخذ عنه دينك، ومن أسباب الانحراف، ومن أسباب الانحراف عن الدين وعن السنة من يكون لك دليلا لهذا الدين. ولهذا قال الشاعر واصفا رجل معوج وقائد معوج وطريق أعوج، شوف، قال وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائري. البهيمة عمياء والقائد أعمى والطريق جائر أعوج، كيف يكون المسير؟ لا شك أنها ستكون ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا أيها الأحبة، لابد، أنا أكرر، ولا تسأموا أبدا من السؤال في مسألة عمن تأخذوا دينكم، هذه أمانة. ولهذا انظر، عندما تصدر للشباب أناس أنا أسميهم مقطوعي النسل في العلم، مقطوعي النسل في العلم، كيف؟ ما عنده نسب في العلم، العلم نسب، رجال، رجل عن رجل عن رجل عن رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رب العالمين. فالذي يكون جل علمه أو كل علمه مأخوذ من الكتب فقط، فهذا لن يكون لك هاديا، سيضرك أكثر مما ينفعك. ولهذا جاء عن الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام قال كان هذا العلم مصونا في صدور الرجال، فلما جمع في الكتب ووصل إلى غير أهله، شيخنا حضر، الله يحفظك يا شيخ، طيب احسن الله شيخ، الله يبارك فيك. فلما دون في الكتب واستدى إلى غير أهله فضلوا وأضلوا. فيا أيها الأحبة، نحن الآن كثر دعاة العلم، عليه السلام ورحمة الله، وكثر المتشبعون بما لم يعطوا، وليس العلم كما يقول الإمام مالك رحمه الله بكثرة الرواية ولا بكثرة المسائل. بعض الناس أصبح عندهم مقياس، الذي يتكلم كثير ويهذري قال هذا عالم، عرفت؟ أو يكثر الجدال في مسائل الدين ومسائل العقيدة، ويكثر الخصومات ويفرع التفريعات التي لم يسبق إليها، فتن الناس وقالوا هذا عالم، بينما كان علم السلف قصد. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث السنن لم يكن حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسردكم، لم يكن يسرد الحديث كسردكم،
وهذا دليل على أن علم النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح بين، ليس فيه إشكال ولا غموض. ولهذا الآن يلاحظ أشغل الناس بأشياء لم تكن معروفة عندنا في هذه البلاد، وهي منبع الدعوة السلفية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ببرامج يخالها الإنسان هدى وخير. ليه؟ مجالس سماع البخاري في يوم أو في يومين ومعها إجازة، ويأتوك بالمجيدين من خارج البلد، رأيت؟ وحينها يظن الغمر أن هذه هي الطرق السليمة وهذا هو العلم، وأين فلان وفلان لا يدرسون مثل هذا، ويجلس حدث شاب لم يجاوز 30 سنة يدرس في اليوم الواحد 12 درسا في اليوم الواحد، ثم يطار به بالإعلام، انظر هذا انظر هذا، فيقع في نفوس الجهلة أن هذا هو الطريق السديد، وأن العلماء الأكابر ليس عندهم هذه العلمية وهذا الكم الكبير من العلم. لكن إذا رجعنا لطريقة السلف الصالح، انظر، ليس العلم بكثرة المسائل، العلم خشية الله سبحانه وتعالى، يقول الإمام مالك، ونور يقذفه الله في القلب. لأن العالم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يعلمك ما يناسبك. وأذكر بهذه المناسبة قصة لأحد المشاهير في البحث العلمي، ولا داعي أن أسميه لأنه عنده شيء، لكن شاهدي من ذلك قصته مع شيخه الكبير شيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمه واسعة، شيخ مشايخنا. يقول: كنت أحضر في الدرس، درس التفسير في المعهد العالي للقضاء للشيخ عبد الرزاق، مستعد وأتهيأ حتى إذا جاء الشيخ يلقي علينا الدرس أكون أنا عندي المادة جاهزة فأناقشها. انتبه، هذا ليس طريقا سديدا أن تمتحن شيخك، ولا أن تأتي للدرس لامتحانه، والدرس يحضر بعد أخذه، ما أخذته من الشيخ هو الذي تحفظه وهو الذي تقوم بمدارسته وعلمه. أما أن تحضر الدرس قبل الدرس لتمتحن الشيخ وتظهر نفسك كطالب علم مستفيد، هذه فتنة. قال: فيأتي الشيخ عبد الرزاق رحمه الله فيلقي علينا درس التفسير بما يتناسب مع سننا ومرحلتنا، فأنبري له وأقول: يا شيخ، قال فلان كذا وقال فلان كذا. الشيخ، ما تعرف الشيخ عبد الرزاق، هو من كبار المشايخ رحمه الله. قال: فينصت حتى إذا انتهى، قال: ينطلق كالبحر ويأتي بالفوائد وبالكتب التي لم يعني تخطر لي على بال، وكأنه يرسل لي رسالة: يا بني، ما خبأته عنك رحمة بك، ليس جهلا مني. قال: فأخذتها درسا منه رحمه. هكذا علماؤنا. الآن تأتي إلى شاب ويفرع على المسألة في الدرس الواحد. وأذكر بهذه المناسبة شيخنا مقبل رحمه الله، ولولا حضرة شيخنا ربيع لذكرت له مواقف مماثلة، ولكن ما سيرضى مني هذا وسيقطع كلام. خلنا الآن مع الشيخ مقبل رحمه الله. شيخ مقبل قام له أحد الطلاب ودفع له كراسة من كراريس الطلبة الذين يدرسون إخوانهم، فرآها الشيخ فرفعها، قال: ما هذا يا إخواننا، اتقوا الله في إخوانكم، ما هكذا يعلم العلم. لأن أصبح هذا المقياس عند الشباب هو دليل المعرفة وهو دليل العلم، وزهدوهم في مشايخهم وعلمائهم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: كنا إذا حضرنا درس شيخنا بن سعدي نقول: اللهم جنب شيخنا الزلل، اللهم جنب، يتمنى ألا يقع شيخه في خطأ، وهذا من صلاح النية، رأيت؟ أما الذي في نيته دخن يتمنى أن شيخه يعثر العثرة حتى هو يصحح للشيخ فيبرز. قال: وكنا لا نحضر الدرس قبل، نأخذ الدرس الذي أخذناه نحفظه ونراجع ما أخذنا على الشيخ. أيها الأحبة، أنا أذكر هذه أمثلة حتى لا تفتتنوا بهؤلاء الذين الآن يصدرون بالشباب على أنهم مشايخ علم ومستفيد، فلان يحفظ وفلان يحفظ وفلان يحفظ وفلان يحفظ. لا، العلم طريقة يا إخوان، وجادة مطروقة من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، من أخطأها لا يصل. فلهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، وهي لزوم السنة والمحافظة على علمائنا، وأن نكون من حولهم وأن نرجع الأمور إليهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذه من النعم العظيمة أيها الأخوة. وأسأله جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا مشايخنا ويحفظ علينا هذه النعمة العظيمة, نعمة الثبات على السنة, ونسأله أن يثبتنا حتى نلقاه على ذلك, وألا يفتنا وألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. اكتفي بهذا القدر شيخنا حفظكم الله, وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر شيخنا وأن يحفظه وأن ينفع به وقد كان, وأن يزيده من ذلك, وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. تكلم الأخ وأنا كثير من كلامه ما أسمعه, سامعوني والله ما أدري شو أكثر الكلام, لكن أفهم أنه حول الأدب واحترام العلماء والالتفاف حولهم, وهذا أمر جيد أمر مطلوب. بارك الله فيكم. وإذا خرجنا عن هذا المنهج بارك الله فيك من احترام العلماء وقعنا في الانحرافات والضلالات. وقد سلك هذا المسلك كثير من السفهاء الموجودين, فمزقوا الدعوة السلفية وشتتوا أهلها بهذه الأساليب عدم احترام العلماء. وإذا قال العلماء اجتمعوا على كلمة حق ردوها, هذا ضلال مبين. وأصبح هؤلاء يدعون السلفية لكن هم من أبعد الناس عن السلفية ومن أشد الناس خصومة لها. بعد هذا أنا أوصيكم بتقوى الله والإخلاص لله تبارك وتعالى في كل قول وعمل, والتمسك بكتاب الله عز وجل, والاعتصام بحبل الله في كل شيء من الشؤون في العقائد والعبادات والسياسة والأخلاق وفي كل شؤون الحياة. تمسك في هذا المنهج وادرسوا العلم, العلم نور وهدى, وكتاب الله نور وهدى, وسنة رسول الله نور وهدى, ومنهج السلف نور وهدى, وهو منبثق من كتاب الله وسنة رسول الله ولهذين النورين. واهتموا بقضية التوحيد, فإن الشرك منتشر جدا في العالم الإسلامي في الصوفية في الروافض وفروعهم الخوارج وأمثالهم, منتشر في الشرك تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. فدرسوا العلم النافع من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتب السلف التي ألفوها في العقيدة وبيان يعني حقيقتها وفضح مناهج أهل البدع وبيان ضلالاتهم. ارجعوا إلى السنة لعبد الله بن أحمد, وإلى السنة للخلال, وإلى شرع اعتقاد أهل السنة اللالكائي والإبان سيد بن بطة, وقبلها مختصران للإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة, ولأبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي رحمه الله أيضا رسالة متوسطة خفيفة في أصول بيان أصول السنة. عرفوا أصول السنة, عرفوا عقائد أهل السنة, عرفوا منهج أهل السنة, وتمسكوا بذلك وعضوا عليه بالنواجذ. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يحسن إليك, جزاكم الله خير, ونفع الله بكم.